الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين تركوا عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. قوله الهلع هو أشد الجزع، وقيل الضجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وهذا الحديث، حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه، هو مثال للقناعة، لأن من الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم من جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، جعل في قلوبهم غنى وخير. وهذا فيه أن القناعة مردها إلى ما يجعله الله في القلب، في قلب العبد. مرد القناعة إلى قلب عبد المؤمن، إلى قلب العبد المؤمن، ما يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من الخير. ولهذا في مسألة العطاء والمال أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يعطي أقواما لا لفضلهم ومكانتهم، وإنما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فيعطيهم تأليفا ومعونة وتثبيتا، ويدع آخرين وهم خير منهم، يدع آخرين لا يعطيهم وهم خير منهم، لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الغنى والخير. فهذا مثال للقناعة، وأن القناعة هي شيء يرجع إلى قلب المرء، يرجع إلى قلبه. والقناعة الرضا، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون نفس الإنسان نفساً هلوعة جزوعة، لأن من الناس من قلوبهم هي هذه صفتها، الجزع والهلع. ومن الناس من أكرمهم الله سبحانه وتعالى وجعل في قلوبهم الغنى والخير. والغنى هنا هو يوضح لنا حديثا سبق أن مر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى أي الذي يجعله الله في نفس الإنسان، بحيث تكون نفسا قنوعة لا جزوعة، قنوعة بما آتاها الله سبحانه وتعالى، لا نفسا جزوعة هلوعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، قال: منهم عمرو بن تغلب. هذه منقبة، هذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال منهم عمرو بن تغلب، يقول عمرو رضي الله عنه: فوالله ما أحب أني لأن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم هي أطيب النوق، أطيب النوق، وكانت تعد أنفس أموال العرب. وعندما تقال هذه الكلمة يراد بها الدنيا وما عليها، لأن هذا أنفس شيء عندهم. إذا قيل حمر النعم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه أنفس شيء عندهم. فإذا كان خير من أنفس شيء عندهم فهو خير من الدنيا وما فيها. فيقول عمر: والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له، شهد له بهذه الخيرية وهذا الفضل. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث ائتلاف من يخشى جزعه أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه، وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة، وفيه أن الناس جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا من شاء الله، وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفيه الاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى أقواما وترك آخرين، بعض الذين تركوا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عتبوا، يعني كيف أعطى هؤلاء ولم يعطنا، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم عتبوا، فقام وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، من الغنى والخير. وهذا فيه مثل ما أشار الشارح الاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه، وهذه مسألة مهمة، يعني وردت فيها السنة في مواطن، لأن بعض الناس قد يسمع من أحد إخوانه قولا أو يرى منه فعلا فيفهمه على غير مراده. كثير من الناس ما مبدأه في مثل هذا يقول: ما دمت لم أخطئ لا في قولي ولا فعلي ليفهم مني ما شاء، ويتركه على عماه في ظنه في أخيه. لكن من السنة، من السنة أنك تعين أخيك على حسن الظن، إذا ظن في قول لك أو في فعل لك خلاف ما قصدت بين له، هذا من السنة. بعض الناس يقول: هو وشأنه، ما دام أنني أنا قصدي حسن وقولي حسن وفعلي حسن ليظن ما شاء، إثمه عليه. لا، ليس السنة أن تبين له، السنة أن تبين له كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، حتى لا يبقى في ظن سيء فهمه من قول لك أو فهمه من فعل من أفعالك. فإن بلغك عن أحد من أخوانك أنه ظن في قول لك أو في فعل لك ما لم تقصده، بين له، أعنه على نفس، هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن مثل ما ذكرت، بعض الناس في هذا الباب يقول: ما دمت أنا قصدي حسن ونيتي صحيحة والذي قاله ما قصدته ليظن ما شاء، إثمه عليه. الدين النصيحة، وهذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، الاعتذار إلى من ظن ظنا والأمر بخلافه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.
هذا الحديث تقدم حديث حكيم بلفظ حكيم بن حزام رضي الله عنه، تقدم بلفظ أوسع من هذا، وهنا في بعض الزيادات. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، هذا كله تقدم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أن يتصدق الإنسان ويبقى عنده شيء لحاجته وحاجة من يعول، حاجته وحاجة من يعول، مثل ما قدم: وابدأ بمن تعول، وإن تصدق يكون يبقى عنده ما يكفيه. فهذا أفضل الصدقة، أفضل الصدقة أن يكون عن ظهر غنى، أي يبقى عنده، يبقى عنده ما يكفيه ويسد حاجته. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وهذا في فضل العفاف وفضل الغنى. والغنى كما تقدم في الحديث هو غنى النفس. ومن فوائد هذا الحديث أن العفاف والغنى هذان الأمران العظيمان ينالان بالمجاهدة، لأن قال: يستعفف يستغني، هذا في المجاهدة، في المجاهدة، مجاهدة النفس على التحلي بهذه الخصال. فبالمجاهدة ينال المرء هذا، وينال غيره من المطالب: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: اليد العليا أي المنفقة، والسفلى السائلة. ومعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي أفضلها ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال. ومن يستعفف عن سؤال الناس يعفه الله، أي يرزقه العفة. ومن يستغني ولا يسأل الناس يغنيه الله.
نعم. والاستعفاف أي لا يسأل، والغنى أي لا يستشرف في بقلبه، بحيث يكون في قلبه طمع فيما أيدي الناس، والعفاف لا يسألهم. العفاف يتعلق باللسان واليد، والغنى يتعلق بالقلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله:
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا مسألة، من غير إشراف، هذا الغنى، غنى النفس، لا تكون النفس مستشرفة أو مشرفة طالبة، ولا مسألة، هذا الذي هو العفاف، لا يسأل، العفيف الذي لا يسأل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإلحاف في المسألة، وهو الإلحاح، الإلحاح. ومن شأن الإلحاح أنه قد يجعل الشخص الملح عليه يعطي السائل وهو كاره، يعطيه بسبب ماذا؟ كثرة إلحاحه، فيعطيه ليرتاح منه، ليسلم من إلحاحه، فقد يعطيه وهو كاره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. إن أن هذا من أسباب عدم البركة، الإلحاح في السؤال حتى يجعل الناس يعطونه لا لشيء إلا لإلحاحه وإلحافه، فهذا من أسباب عدم البركة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن الإلحاح في السؤال وأنه لا يبارك له فيما أعطي. وقد قال تعالى مادحا أقواما لتعففهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه ذكر قصة أو حال 9 أو 8 أو 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعون رسول الله؟ وكانوا حديث عهد ببيعة بايعوه، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفوا أن هذه بيعة غير الأولى، وأن ثمة شيء آخر غير الأول. يعني لما قال لهم في المرة الأولى لا تبايعون، قالوا: قد بايعناك. فعاد مرة ثانية قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمباشرة ماذا؟ بسطوا أيديهم وقالوا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك. وهذا فيها سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وعظم الطاعة التي جعلها الله في قلوبهم. قالوا: فعلى ما نبايعك، يعني نحن ما تريد نبايعك عليه، مطيعين ممتثلين. قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي هو أهم المطالب وأجل المقاصد وأعظمها، توحيد الله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو مدلول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، ومدلولها هو هذا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، أن تعبدوا الله، أن تفردوا الله وحده بالعبادة وتخلصوا له الدين سبحانه وتعالى، ولا تشركوا به شيئا، لأن التوحيد نفي وإثبات، نفي وإثبات، إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده أن تعبد الله، ونفي للعبودية عن كل ما سوى الله، لا تشركوا به شيئا كائنا من كان. قال: والصلوات الخمس. والصلوات الخمس أي تحافظ عليها وتؤدوها بأركانها وشروطها وواجباتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذا فيه أن الصلاة هي أعظم أمور الدين وأركانه بعد أعظم أمور الدين وأركانه بعد الشهادتين. قال: والصلوات الخمس وتطيعوا، أي من ولاه الله أمركم، وتطيعوا أي من ولاه الله أمركم. وفي رواية للحديث عند أبي داود في سننه وتسمع وتطيع. وهذا فيه أهمية السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قد تسمع وتطيع أي لولاة الأمر. وفي هذا الحديث وله نظائر في السنة تقرن طاعة ولي الأمر بأمور الدين الكبار. يعني الآن قلنا طاعة ولي الأمر بماذا؟ بالتوحيد والصلاة. في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قرن طاعة ولي الأمر مع أمهات العبادات الدينية، وهنا قرنها مع الصلاة والتوحيد. وهذا يدل على أن طاعة ولي الأمر مسألة مهمة في الدين، بل هي من الدين. ولهذا طاعة ولي الأمر تتخذ قربة، يفعلها المرء قربة طاعة لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يفعلها المرء قربة لله سبحانه وتعالى، ويفعلها ديانة، لأن الناس لا تنتظم أمورهم إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذه أمور منتظمة آخذ بعضها ببعض. فأمر المسلمين ومصالحهم وعباداتهم ووظائفهم الدينية ومصالحهم الدنيوية كلها ما تنتظم إلا بالجماعة، والجماعة ما تنتظم إلا بإمام، والإمام ما ينتظم أمره إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على السمع والطاعة. ثم أسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم أي شيء كان. انظر للاستجابة فيما يبينه عوف عن هؤلاء السبعة أو الثمانية أو التسعة من الصحابة الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. يعني يكون فوق الناقة ويسقط من يده السوط. ومسألة سهلة، يعني من كان في الأرض يناوله إياه، ما فيها كلفة ولا، لكن من شدة الاستجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا حتى هذه ما يسألون أحدا، يبرك الناقة وينزل ويأخذ الصوت ولا يسأل أحدا. يقول: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، أي من قوة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في ألا يسألوا الناس شيئا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق وتعظيم الصبر على مضض الحاجات والاستغناء عن الناس وعزة النفس. وفيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن سؤال الناس أموالهم فحملوه على عمومه. وفيه التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة.
نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيها تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة الناس عن غير ضرورة، يعني أن يسأل الناس تكثرا، يعني يسأل من غير ضرورة، وإنما يسأل ليجمع المال قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني من كان يسأل عن غير ضرورة. فإن هذه المسألة تكون خزيا له يوم القيامة، تكون خزيا له يوم القيامة، لأنه يلقى الله يوم القيامة في وجهه بوجه ليس في مزعة لحم، مزعة أي قطعة. لما أراق دم وجهه بالسؤال كان الجزاء من جنس العمل، لما أراق دم وجهه بالسؤال وأذل نفسه بالسؤال وغير محتاج، وغير محتاج لكن أذل نفسه بالسؤال وأراق ماء وجهه عند الناس يسألهم تكثرا لا عن ضرورة، الذي هو مضطر معذور لضرورته، لكن غير المضطر الذي يسأل تكثرا، لما كان قد أراق دم وجهه أو ماء وجهه بهذا السؤال وذل السؤال عوقب بأنه يلقى الله سبحانه وتعالى بوجه ليس في مزعة لحم، وجه ليس فيه مزعة لحم. وهذا ماضي على قاعدة الشريعة في الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه النهي عن السؤال من غير ضرورة، وأنه يحشر يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه لا لحم عليه. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
نعم. وهذا نظير حديث حكيم المتقدم، وفيه مزيد شرح وبيان. قال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، الصدقة والتعفف عن المسألة، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم بين ذلك، قال اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. تضمن الحديث جانبين، جانب يتعلق بالغني وجانب يتعلق بالفقير. أما الذي يتعلق بالغني أن يكون كثير الصدقة، كثير الصدقة، لأن اليد العليا خير من السفلى، هذا في حث على الصدقة وثناء على أهلها، وأن يدهم اليد العليا، ففي حث على الصدقة والنفقة والبذل في سبيل الله. والجانب الآخر يتعلق بالفقير أن يحرص ألا يسأل إلا اضطرارا، أن يحرص ألا يسأل إلا اضطرارا، إذا اضطر فلا حرج عليه، أما إذا كان غير مضطر فليجنب نفسه السؤال. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا: يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث في النهي عن سؤال الناس تكثرا. هناك فرق بين من يسأل عن حاجة ومن يسأل تكثرا، يعني ليكثر ماله. ولهذا سبحان الله، السؤال وذل السؤال إذا عود الإنسان نفسه عليه استمر على هذه الحال. ولهذا يعني يذكر في قصص بعض المعروفين بكثرة السؤال، سؤال الناس لما ماتوا تركوا ثروة، تركوا ثروة من المال، يأخذ ويجمع، وتعودت نفسه على هذا إلى أن مات وهو على هذه الحال، إلى أن مات وهو على هذه الحال. والنفس إذا تعودت تصبح ماضية على هذه الطريقة، لا تنفك عنها، لا تنفك عن هذه الطريقة. وأذكر بهذه المناسبة قصة سمعتها من الوالد لما فيها من فائدة، وهي قديمة. يقول أنه رأى شابا في مكة جاء إلى الوالد يسأله، وهو شاب وقوي ونشيط. يقول: فنصحته وقلت له: أنت شاب وقوي، لا تعود نفسك على السؤال، إن عودتها تستمر على هذه الحال. أنصحك ألا تمد يدك للناس، استفد من قوتك ونشاطك واعمل وتكسب، خير لك من أن تمد يدك للناس، وإلا ستبقى نفسك متعودة على هذا السؤال وتكبر على هذه الحال. يقول الوالد بعدها بأكثر من 10 سنوات في مكة جاء ومد يده ليسأل، فقلت له، ذكره الوالد، يقول: فقلت له: قبل 10 سنوات قلت لك كذا وكذا، أنصحك، النفس تتعود، لا تعود نفسك على السؤال، عندك قوة وعندك نشاط، استعمل قوتك في العمل ويرزقك الله، لا تذل نفسك بسؤال الناس. فهنا يعني هذه الأحاديث تفيد أن من عود نفسه على السؤال يكبر على هذه الحال، يكبر على هذه الحال، ونفسه تألف ذلك وتبقى معتادة ذلك. لكن من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، إن أخذ وقتا مضطرا للضرورة، لكن لا يعود نفسه أن يسأل، ولا سيما ما ذكر في الحديث تكثرا تكثرا، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يسأل جمرا، يعني جمرا يكوى به يوم القيامة، جمرا يكوى به يوم القيامة، لأن هذه في مسألة فيها عقوبة، الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا ليس مضطرا ولا محتاجا، وإنما يريد أن يتكثر من المال، فإنما يسأل جمرا فليستقل، يعني من هذا الجمر أو ليستكثر بحسب سؤالاته للناس. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه تحريم السؤال من غير حاجة ظاهرة، وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه.
نعم، الحديث فيه دليل على تحريم السؤال، أن فيه وعيد، قال: فإنما يسأل جمرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن
يعني في قوله فإنما يسأل جمرا، في معناها يعني لأهل العلم قولان، منهم من قال جمرا يعني النار، ومن قال من قال على ظاهره، يعني جمر يكوى به، جمر يكوى به يوم القيامة بعدد ما سأل، ولهذا قال: فليستقل أو ليستكثر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله الكد أي الخدش ونحوه.
ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة كد يكد به الرجل وجهه. ولهذا لما كانت المسألة هذه حالها كد يكد به الرجل وجهه، إذن يأتي يوم القيامة كما تقدم في الحديث الأول وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه بالمسألة يكد بالمسألة وجهه، يكد وجهه بالمسألة، والكد الخدش ونحوه، فهي خدوش يجعلها في وجهه، ثم تظهر متى؟ يوم القيامة، تظهر يوم القيامة، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويستثنى من السؤال حالة ذكرهما عليه الصلاة والسلام، قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يسأل الرجل سلطانا أي من شيء من حقه الذي في بيت المال، فهذا لا بأس به، أو يسأل في أمر لا بد منه، يسأل الناس في أمر لا بد منه، أي يسأل مضطرا، فهذا أيضا لا حرج فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه قبح السؤال، ورخص في سؤال السلطان لأن للسائل في بيت المال حق، وكذلك السؤال للضرورة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقوله نعم يوشك بكسر الشين أي يسرع.
نعم، هذا حديث عظيم في هذا الباب، يعني من أصابته فاقة شدة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أخذ يلجأ إلى الله ويلح على الله ويجعل حاجته سبب للإقبال على الله والإلحاح عليه وكثرة الدعاء وكثرة السؤال، فإنه يوشك الله أن يأتيه بالرزق العاجل والآجل. فهذا من أسباب التوفيق، أن الإنسان في الحاجة يظهر فقره لله عز وجل وذله لله سبحانه وتعالى، ويجعل بكاءه لله سبحانه وتعالى. لأن بعض المحتاجين سبحان الله يأتي عند من سيسأله حاجته فيبكي عنده مظهرا له حاجته بكاء لا يفعله في صلاته بين يدي الله، في صلاته بين يدي الله. ولو كان هذا البكاء يجعله في صلاته وإلحاحه على الله لجاءه ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يوشك الله له بالرزق عاجلا أو آجل، يوشك الله له بالرزق عاجلا أو آجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال: وهب بن منبه لرجل يأتي الملوك: ويحك، تأتي من يغلق عنك بابه وتدع من يفتح لك بابه.
نعم، يعني أبواب الله عز وجل مفتوحة للسائلين في أي ساعة من الليل أو نهار، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن ربي لسميع الدعاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة.
من تكفل لي أتكفل له، يعني ضمان بضمان، ضمان بضمان، يعني مثل ما جاء في الحديث الآخر: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمنوا لكم الجنة. فتكفل بتكفل، ضمان بضمان. قال: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، يعني تكفل لي من نفسه أن يمضي في حياته لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، يعني أضمن له الجنة. وهذا فيه فضل عدم سؤال الناس، عدم سؤال الناس، وأن يستعف المرء ويستغني. قال ثوبان رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا، لأنه تكفل للنبي عليه الصلاة والسلام من نفسه ألا يسأل الناس شيئا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ المسلمين يا حي يا قيوم، واحقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.